أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا بأن الاستخارة هي طلب الخير. معنى الاستخارة طلب الخير، وحقيقتها عبادة، طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى، لأن فيها تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه وتسليم الأمر إليه، إذ أنه يستخير الله في هذا الأمر، فما يختاره الله تبارك وتعالى له من ذلك الفعل الذي يريده ومقصوده أو خلاف مقصوده أو يوقعه في شيء يكرهه، يقول أنه هو هذا الخير لي، أختاره الله تبارك وتعالى إلي، فهذه طاعة لله تبارك وتعالى، عبادة له، إذ فيها توكل، تسليم، تفويض الأمر إليه. هذه هي الاستخارة. وذكرنا بعض الروايات التي تدل على مشروعيتها، بل على ندبها، كما سيأتي بيانه أنها تدل على الندب أو لا إشكال فيه، لكن مجموع الروايات وهي كثيرة يمكن استفادة الندب منها، كما سيأتي بيانه، إلا أنه استشكل وأثيرت شبهات حول الاستخارة. الشبهة الأولى ما ذكره جمع من العامة. العامة يذهبون إلى الاستخارة، وقد وردت الاستخارة في بعض رواياتهم، يعملون قسما منها، لكن لما علموا أن الإمامية والرافضة يفعلون ذلك تركوا ذلك، وهذا هو الذي يدل بعض الروايات على سخافة عقولهم، هكذا أنهم لا عقولهم سخيفة، وهذا أنه يفعله آخر وهو مندوب عندهم يتركونه، التختم باليمين يتركونه، الاستخارة وردت عندهم وهم ذلك يتركونه. وكيف ما كان، أشكل وشبه هذه أن الاستخارة من الاستقسام بالأزلام التي هي فسق وحرام، إذ الآية الشريفة تدل وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، سواء كان ذلكم يرجع إلى الاستقسام الذي هو الأخير، أو يرجع إلى المجموع الوارد في الآية، حرمت عليكم الميتة والدم وأمثاله، وذلكم يرجع إلى الجميع. فكيما ما كان إن الاستقسام بالأزلام فسق وحرام، والاستخارة من هذا القبيل. إذ ذكر جمع من المفسرين في الآية، في تفسير الآية الشريفة، أنهم إذا أرادوا أن يقدموا على عمل، أو أرادوا رزقا، أو أرادوا شيئا آخر، أنهم كانوا يرجعون إلى الأزلام ويستقسمون بها. والأزلام جمع زلم، والزلم هو السهم الذي لا ريش عليه، فكانوا يرجعون إلى الأقسام أزلام، وهذه الأزلام كانت عند رجل أمين عندهم، فيذهبون إليه ويضرب الأزلام والأسهام هذه، فيستخرج ما هو مقدر له، يكشفون الرزق من هذه الأزلام، وإن لهم لا يعملون إلا عن طريق الأزلام. فالاستخارة من هذا القبيل، أن الاستقسام بالأزلام نفس الاستخارة، إذ الاستخارة أيضا إنما يريد أن يفعل شيئا يرجع إلى ذلك. هذه هي على هذا التفسير، إذ يرجعون إلى الأزلام في تعيين أرزاقهم، في إقدامهم على عمل معين أو ترك عمل معين، فما يخرج لهم يعملون به هو الواقع لهم. هذه هي فالاستقسام والاستخارة بالأزلام والاستخارة شيء واحد، وهما فسق ومحرم. إلا أنه يمكن الجواب عن هذه الشبهة، أولاً أن الآية الشريفة قد ذكرت فيها تفاسير متعددة، قالوا بأن الاستقسام بالأزلام قمار، قالوا بأنها شطرنج، قالوا بأنه هذا القسم، قالوا قسم آخر. فسرت بتفاسير متعددة ما لم تكن قرينة على تعيين أحدهما من نص أو من ظاهر الآية الشريفة أو من نص لا يمكن قبولها، فتصير مجملة، أقصى شيء تكون مجملة. وقد ورد في تفسير هذه الآية أيضا روايات أخرى من عندهم ومن عندنا أيضا، فقد قالوا بأنه في تقسيم في الأزلام أنهم كانوا يرجعون إلى السهام، هذه الأزلام سهام لا ريش عليها، يرجعون إلى ذلك السهام في تعيين أشياء أخرى غير ما ذكروه. ظاهر الآية الشريفة أن الاستقسام بالأزلام يرجع إلى المذكورات في الآية الشريفة، ليس له معنى عام يشمل كل الموارد. الآية الشريفة هكذا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به الله وما أهل الله به غير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق لكم فسق. هذه هي الآية الشريفة. أن ظاهر هذه الآية تبين المأكولات المحرمة في الجاهلية، تبين اللحوم المحرمة المذكات وغير المذكات، فالآية تفصل هذه الأنواع من اللحوم، هذه المأكولات من المأكولات من المذكات وغير المذكات، هذه آية ظاهرة في هذا. والاستقسام بالأزلام يرجع إلى هذه المذكورات، ليس لها معنى عام يشمل كل شيء. فمعزل هذه الآية الشريفة بمعزل عن الاستخارة بالكلية، فالاستخارة توكل تفويض الأمر إلى الله في الأمور، الاستقسام بالأزلام هو يرجع إلى هذه الأمور. ولا سيما بعدما وذكروا في تفسير هذه الآية من أنهم قالوا بأن الاستقسام بالأزلام هي عشرة أسهم، لكل سهم اسم خاص، الفذ والتوأم إلى غير ذلك، عشرة أسماء. فكانوا هذه عشرة أسماء وعشرة الأسهم العشرة في سنة الجدب الأغنياء يشترون جزورا ويقسمون هذه الجزور هذا الجزور إلى عشرة أسهم ويطرحون هذه الأسماء هذه السهام عند أمين يقسم لهم هذا الشيء، فيكتبون على السهم الأول، وللسهم الأول والذي هو الفذ يأخذ سهما واحدا من هذه العشرة من الجزور، والتوأم يأخذ اثنان، والثالث يأخذ الثالث إلى السابع فيأخذ سبعة أسهم وهو النصيب الأوفر، ثم الثلاثة الأخيرة إلى العشرة هي فضل ليس فيها شيء، فمن خرج منه فيه من هذا السهام الثلاثة الأخيرة من هذه يغرم ثمن الجزور، هذه قمار حينئذ. فكيف هذا ينسب إلى الاستخارة؟ فإذا أخذنا هذا التفسير للآية الشريفة قمار أنهم يقسمون الجزور على هذه الأسهم ولكل سهم نصيب واحد نصيب والسهمان نصيب والثلاثة ثلاثة ثلاثة والأربعة أربع وهكذا إلى السابع ثم الثلاثة الأخيرة ليس فيها أي شيء، فمن خرج اسم واحد من هذه السهام الأخيرة له باسمه يغرم ثمن الجزور كلية، هذا قمار. أخذوا اللحوم على نحو القمار فحينئذ يكون محرما بناء على هذا التفسير، أن هذا بعيد جدا أن ينطبق على الاستخارة، فهما أمران متباينان والآية الشريفة لا تشمل ذلك. وعلى فرض التنزل أن هذه الآية الشريفة إذ ذكر لها معان متعددة لا بد من تعيينها من ظاهر الآية الشريفة أو من رواية، وهذه الرواية التي ذكرناها رواها العامة ورواها الخاصة أيضا في تفسير الاستفزام، إذ رواه في تفسير القمي علي بن إبراهيم في تفسير القمي عن الصادق صلوات الله عليه. فحينئذ هذا قمار، هذا والقمار غير الاستخارة، هما متباينان بالكلية، فالآية الشريفة لا تشمل الاستخارة أبدا. وعلى فرض أنه هذا، ورد أيضا في تفسير الطبري تفسير آخر لهذه الآية، قالوا بأنه في تفسير عن ابن إسحاق، قالوا بأنهم كانوا يأتون إلى هبل ويتوسلون به لقضاء حوائجهم، وإنما كانوا يقدمون له جزورا هدية وأمثال ذلك، يتوسلون به ويضربون السهام والقداح عنده لاستخراج ما قسم لهم، وهذا عين الشرك. فحينئذ إذا أخذنا بهذا التفسير فالاستقسام بالله بالأزلام إنما هو شرك، وإن أخذنا بالتفسير الأول هو قمار، وكلا المعنيين خلاهما لا يكون ينطبق عليهما الاستخارة. الاستخارة عبادة، طاعة عبادة، في الاستخارة كل أنواع الطاعة، توكل تفويض الأمر إليه، توسل بالله تبارك وتعالى، طلب الخير منه تبارك وتعالى. أين هذا المعنى؟ والاستقسام بالأزلام هذان معنيان ذكر، وذكرت معان أخرى للآية الشريفة. وقلنا بأنه لو كنا نحن وهاتين هذين المعنيين لهذه الآية ولم يكن هناك ترجيح بينهما، نرجع إلى مرجحات أخرى. فالمرجحات إما ظاهر الآية، وظاهر الآية هي واردة في المأكولات وليس في شيء آخر، والاستقسام يرجع إلى هذه المأكولات. وإما أن نرجع لرواية علي بن إبراهيم الذي ورد في تفصيله أنه كان هناك قمار بالاستقسام والأزلام، قمار في تقسيم اللحوم، ونهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. هذا هو الإشكال الأول أو الشبهة الأولى والجواب عنها. الشبهة الثانية ما ذكره المحقق الأردبيلي رحمه الله في مجمع البيان، قال بأنه في جامع البيان قال بأنه الآية إذا لم تشمل جميع أنواع الاستخارة لكن تختص بهذا النوع من الاستخارة، أن تكون الاستخارة بالسهام، إذ ورد في بعض الروايات نوع معين الاستخارة بالسهام، فتختص بهذا القسم من الاستخارة، فتكون الآية الشريفة تشمل الاستخارة بالسهام. إذا لم تكن لها للآية الشريفة عموم يشمل الاستخارة بكل معانيها وكل أقسامها، إلا أنها تختص بهذا القسم من الاستخارة، أن تكون الاستخارة بالسهام والأزلام. هذا هو الذي ذكره. لكن بناء على ما ذكرناه من أن الآية الشريفة أمرها دائر بين أن تكون قمار وهو استقسام بالأزلام لتعيين النصيب من الجزور، أو أمره دائر للشرك بالله تبارك وتعالى، التوسل بهبل وتقديم الهدية له جزور له، ثم يضربون القداح والسهام لتعيين ما هو المقسوم لهم من الفعل أو الترك أو الرزق وغير ذلك، وهذا شرك. والاستخارة عبادة لله تبارك وتعالى، عبادة للواحد الأحد. ذكرنا قول بعض العلماء أن الاستخارة هي من أهم البراهين على توحيد الله، وقلنا بأنه إذا لم يكن الأمر كذلك ولكنه صحيح في الجملة. إذا الشخص المستخير إذا لم يعتقد بأن هناك واحد أحد أنه قيوم رب لما استخار عنده، فيعلم أنه بعد انقطاع السبل يرجع إليه تبارك وتعالى في تعيين وكشف المقسوم له حينئذ، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. فأين الاستخارة التي هي توحيد طاعة وأين الاستقسام بالأزلام؟ حتى لو كانت الاستخارة بهذه السهام روحا حقيقة وجدانا هما مختلفان. ومن يراجع وجدانه، كل من يستخير من المسلمين يراجع إلى وجدانه يرى بأنه لم يستخر إلا الواحد الأحد الذي انقطعت السبل بهذا يرجع إليه في تعيين وكشف ما هو المقسوم له، ليس أكثر من ذلك. أما أن هذا شرك أو أنه لا يخطر بباله أنه شرك أو أنه قمار وأمثال ذلك من العناوين المحرمة، فحينئذ تهاون من المحقق الردبيلي رحمه الله، وقد ذكر السيد البجنردي سبحان من لا يخطئ، فإن الاستقسام بالأزلام عنوان لا يمكن تطبيقه على الاستخارة بالكلية على هذا الذي ذكرناه. هذا هو الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة أن الاستخارة رجم بالغيب، نحن نريد أن نستكشف الغيب بهذه الطريقة إما بالبنادق أو بالسهام أو بغير ذلك بالأوراق، وهذا رجم بالغيب. والله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يكون الغيب بيد الله تبارك وتعالى والأمر إليه، ولا يكشفه إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين، ولا يوجد طريق آخر للكشف والرجم عن الغيب بالغيب. فالاستخارة من أقسام الرجم بالغيب، لكن الجواب عن ذلك أيضا واضح، فإن الرجم بالغيب شيء وعنوان، والاستخارة التي هي توسل بالله تبارك وتعالى وتوكل عليه وتفويض الأمر إليه بعد انتهاء المشاورة ولم يكن سبيل ولا ملجأ إلا إليه، حينئذ هذا كيف يكون رجما بالغيب؟ وسيأتي أن الاستخارة لا تعين الواقع بالكلية بحيث هي الواقع، بس لكن الإنسان المستخير المسلم المستخير يرى بأن الذي اختاره الله تبارك وتعالى إليه هو الحق، كان هذا كان ما خرج وما أصابه هو عين الذي يريده أو خلاف مقصوده أو بلية وقع فيها، فإنه يقول إن هذا هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى وهذا هو العين الحقيقة حينئذ. فأين رجم الغيب وأين هذا؟ ولا يمكن أن يخطر ببال المستخير أيضا أنه بالاستخارة يريد أن يرجم بالغيب ويريد يكشف الغيبة، ليس الأمر كذلك. هذا هو الإشكال الثالث. الإشكال الرابع أن الروايات التي دلت على الاستخارة تقدم نقل بعضها وهي كثيرة، هذه الآيات الروايات هذه إما ضعاف السند ولا يمكن استفادة منها الاستحباب، أو ضعاف الدلالة فيها نوع من الإشكال، فلا يمكن استفادة المشروعية من هذه الروايات فضلا عن ندبها. سيرة العلماء الذي تمسكوا بأن العلماء يعملون والصلحاء من المؤمنين يقومون بالاستخارة، السيرة لا تثبت استحباب والمشروعية، إذ ربما أنهم يعملون برجاء المطلوبية، فحينئذ يعملون برجاء المطلوبية لا لأنها مشروعة لا لأنها مندوبة. فاستشكلوا على هذه الروايات بأنها ضعاف السند، لا يمكن إثبات الاستحباب بها، بل لا يمكن إثبات المشروعية بهذا، مشروعية الاستخارة. وأما السيرة فإن السيرة صحيح قائمة على ذلك، إلا أن السيرة ربما تكون إتيان الاستخارة برجاء المطلوبية لا بداع الندب والاستحباب. هذه هي الشبهة التي ذكروها. لكن الجواب عن ذلك، إذا قبل الجواب أنه إذا أردنا أن نرجع إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، أن قاعدة التسامح تثبت الانقياد والثواب ليس أكثر من ذلك، ولكن لا تثبت الحكم والاستحباب، وقد تقدم ذلك في بحث الأصول أن أخبار من بلغ التي هي عمدة قاعدة التسامح في أدلة السنن إنما تثبت الانقياد ونيل الثواب، وأما أن هذه الأخبار وقاعدة التسامح نثبت بها استحباب الشيء وسند نثبت السند بها صحة السند ونثبت الحكم والاستحباب فلا تدل على ذلك، فحينئذ يبقى الأمر أنما نأتي بهذه الاستخارة برجاء المطلوبية لا بداعي مشروعيتها من قبل الشارع الأقدس فضلا عن مندوبيتها، هذا ما ذكروه في المقام. لكن الجواب عن ذلك صحيح أن قاعدة التسامح في أدلة السنن لا تثبت حكما ولا تثبت صحة السند، هذا واضح، إلا أنه ذكرنا مرارا بأن عمل الأصحاب بروايات يختلف، تارة يعملون بها، اختلاف بين الأصحاب رحمهم الله، هذا يعمل بالرواية ويرى بأن المشهور جابر لهذه الرواية، وذاك يعمل بها لا يعمل بها الرواية ويقول بأن المشهور ليس بجابر للرواية، وهذه هو خلاف موجود قديما وحديثا، يرى المشهور شهرة جابرة وهذه الطائفة لا ترى الشهرة جابرة إلا الشهرة الروائية حيث ورد في الروايات التعارض والتراجيح سيأتي بيانها. حينئذ فقاعدة التسامح في أدلة السنن لا يمكن إثبات تصحيح السند ولا يمكن إثبات الاستحباب، إلا أن عمل الأصحاب على قسمين، تارة يكون منهم التزام بشيء بحيث لا يدعون ذلك الفعل، التزامهم على ذلك ليس الأمر أن الالتزام من العلماء بأمر يدل أنهم يأتونه دائما برجاء المطلوبية، هذا النوع من الالتزام لا يكشف عن أن هناك رجاء المطلوبية بل يكشف على أن هناك حكم في البين وهو الاستحباب. فعمل الأصحاب تارة يدل على الالتزام وسيرتهم العملية على ذلك فضلا عن القولية الشهرة القولية، هذه السيرة وهذا العمل مما يكشف عن ثبوت استحباب في هذا المورد. الاستخارة من هذا القبيل أن سيرة العلماء قائمة على الاستخارة، دأبهم على الاستخارة سواء كانت الاستخارة لنفسهم أو لغيرهم، هذه السيرة التي لا يكون فيها فجوة إنما يقومون على هذه السيرة في عملهم بل في قولهم أيضا وفتاواهم ليكشف أن هناك حكم في البين، أن هذه الاستخارة مشروعة ومندوبة، لا أنه مجرد أنه يأتون بذلك برجاء المطلوبية. على مر العصور على مر حياتهم يعملون بالاستخارة، هذه الاستخارة بقطب من رجاء المطلوبية هذه مسامحة، هذه جدا مسامحة، فيكشف من سيرتهم المستمرة في مر الدهور والعصور وفي حياتهم أن هذه الاستخارة هي مشروعة وأن هذه الاستخارة هي مندوبة، سواء استفادوا هذا الندب وهذه المشروعية من تلك الأخبار التي ذكرنا بعضها أو أنهم استفادوه من شيء آخر قرائن أخرى، فإنهم إنما هذه السيرة تدل على هناك ندب. وأما الروايات فإن ذكرنا بأن السيرة هذه ثابتة وأثبتنا الاستحباب فالأمر يسهل بالنسبة إلى الروايات، فلتكن الروايات ضعيفة السند، وهي إذا كانت في بعض الأفراد ضعيفة السند لكن في كثير منها فيها صحة السند أيضا، لكن يناقشون في بعض الدلالات، فلتكن الروايات ضعيفة السند لكن استمرارهم على هذه السيرة وعدم ابتعادهم عن هذه السيرة ليدل على صحة صدور هذه الروايات عن المعصومين، ونحن نكتفي بالعمل بالروايات على الوثاقة بالصدور، والوثاقة بالصدور يختلف أسبابه متعددة منها السيرة المستمرة، أهم قرينة هي السيرة المستمرة عند المتدينين من العلماء والصلحاء على العمل بالاستخارة. فالإشكال على أن الاستخارة غير مشروعة لا ندب فيها، إنما يؤتى بها برجاء المطلوبية إشكال في غير محله. ونذكر كلمات بعض الأعلام في المقام إذ هم مختلفون. المحقق الهمداني يرى بأنه من يأتي بالاستخارة لا بد أن يأتي بها برجاء المطلوبية، لكن صاحب الجواهر يرى بأنها مشروعة ومندوبة، وكثير من العلماء على هذا الرأي، سيأتي ذكر بعض كلماته.